أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. زلزال بقوة 6 درجات تقريبا ضرب جنوب شرق أفغانستان ليلة الثلاثاء الأربعاء، أوقع أكثر من 900 قتيل و600 جريح بحسب مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية. وأوضح المسؤول أن الكثير من المنازل دمرت وأن سكانها لا يزالون تحت الأنقاض، داعيا وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية. ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالقرب من الحدود مع باكستان وفقا لمعهد رصد الزلازل الأمريكي. وضرب زلزال ثاني بقوة 4.5 المكان نفسه تقريبا في الوقت ذاته وفقا للمصدر نفسه. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن التحضيرات الجزائرية للقمة العربية المقررة في 22 نوفمبر المقبل جادة للغاية، معلنا أن مدينة بيروت ستستضيف في 2 من الشهر المقبل اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية دول الجامعة لبحث ملفات قمة الجزائر. وقال أبو الغيط عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على هامش زيارة للبلاد لبحث التحضيرات لهذا الموعد، قال: لقد قدمت للرئيس تبون تقريرا شاملا عما وصلنا إليه أنا ووزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة في الإعداد لهذه القمة القادمة. وتابع قوله: يبدو لي مؤكدا أن هناك تحضيرات جزائرية جادة للغاية لهذه القمة المقررة في 1 و 2 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وأضاف: سنواصل مع الخارجية الجزائرية في الإعداد لهذه القمة وسأزور مقر المؤتمرات لاستقصاء كامل الرؤية فيما يتعلق بالتحضير لها من حيث الإجراءات والمواعيد لإنجاحها. وقال أبو الغيط أنه بحث مع الرئيس الجزائري مجمل الوضع الدولي والإقليمي والعربي وبكثير من التعمق. ووصل أمين عام الجامعة العربية مساء الاثنين إلى الجزائر حيث عقد محادثات مع وزير الخارجية العممرة حول التحضيرات للقمة. وفي 9 من آذار مارس الماضي وافق وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع لهم على مقترح جزائري بعقد القمة العربية المقبلة في 22 نوفمبر في الجزائر كموعد رمزي في 1 و 2 من الشهر ذاته، يتزامن مع الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 54. يشار إلى أن القمة العربية كانت قد تأجلت في 2020 و2021 بسبب جائحة الكوفيد. بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء الثلاثاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وآخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في مباحثات ثنائية وموسعة جرت بين الجانبين في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية في إطار زيارة رسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن وفق بيان للديوان الملكي. ووصل الأمير محمد بن سلمان عمان قادما من القاهرة في إطار زيارة إقليمية تقوده أيضا إلى تركيا. وأكد الملك وابن سلمان اعتزازهما بمستوى العلاقات التي تربط المملكتين والشعبين وحرصهما على توطيدها في المجالات كافة. وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة فيها. وشدد الملك عبد الله الثاني على الدور المحوري للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز العمل العربي المشترك والعمل من أجل تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. وجدد عاهل الأردن التأكيد على وقوف بلاده الدائم إلى جانب السعودية في مواجهة أي اعتداءات تتعرض لها وأن أمن السعودية من أمن الأردن والمنطقة. وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، فيما أكد بن سلمان حرص السعودية المتواصل على توطيد العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وإدامة التنسيق والتشاور تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا المنطقة. ولي العهد السعودي قال إن هدفنا هو الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة في الأردن وأن بلاده حريصة على المساهمة الفاعلة في الاستثمار بهذه الفرص التي ستعود بالنفع على البلدين. شرعت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بناء جدار إسمنتي بطول 45 كيلومتر بارتفاع 9 أمتار شمالي الضفة الغربية. وقالت الوزارة في تصريح بدأت إدارة الحدود والتماس في وزارة الدفاع والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي في بناء الجدار الأمني بطول 45 كيلومتر على خط التماس شمالي الضفة، وذكرت أنها ستبني جدارا خرسانيا ضخما يصل ارتفاعه إلى 9 أمتار ويتضمن إجراءات حماية وتدابير تكنولوجية أخرى. وذكرت أن الجدار الجديد سيحل محل السياج تم بناؤه قبل حوالي 20 عاما. ونقل البيان ذاته عن رئيس مديرية الحدود بوزارة الدفاع الإسرائيلية قوله إن العمل سيستمر نحو عام، أي جزء مغلق من الجدار سيمنع بإحكام الدخول إلى إسرائيل، مضيفا في الوقت نفسه نواصل إغلاق الثغرات على طول خط التماس. وتقول إسرائيل إنها تريد منع تسلل الفلسطينيين من الضفة الغربية إليها. وكانت إسرائيل قد شرعت قبل 20 عاما في حزيران جوان يونيو 2002 في بناء جدار على أراضي الضفة الغربية أغلبه إسمنتي وبعضه يتكون من سياج وأسلاك شائكة بداعي منع فلسطينيين من التسلل، في خطوة أدنتها السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس في مقر قصر المؤتمرات في بورت مايو الصالون التونسي للعقارات والتمويل البنكي في طبعته الرابعة، والذي يخصص لعرض أحدث الابتكارات العقارية والتسهيلات المصرفية للراغبين في التملك في بلادهم. وينطلق هذا الحدث الذي تشارك إذاعة الشرق برعايته يوم الجمعة 24 من الجاري ويستمر لثلاثة أيام. مديرة الدورة الرابعة لصالون مسكن السيدة شيراز عطية ضيفة إذاعة الشرق لتحدثنا عن هذا الحدث. السيدة شيراز عطية أهلا بك في هذا اللقاء مع إذاعة الشرق.
أهلا بك وتحياتي لإذاعة الشرق.
أهلا وسهلا فيك. بداية سيدة شيراز، ماذا عن هذه الدورة ولمن تتوجه بالتحديد وبماذا تختلف عن سابقاتها؟
صالون مسكن إكسبو اللي هو صالون التونسي للعقارات والتمويل البنكي في دورته الرابعة في باريس، وهي دورة 12 حول العالم. هو صالون مختص في تقريب الخدمات العقارية والتمويل البنكي للجالية التونسية في الخارج أينما كانت. الدورة هذه التي كما تفضلت يعني من يوم 24 جوان إلى 26 جوان نتوجه بها إلى الجالية التونسية في فرنسا ككل وحتى في أوروبا لتقريب الخدمات.
نعم، يعني لا شك أن تأثير جائحة الكوفيد كان لها وقعها يعني على سوق العقارات. هل سوق العقارات اليوم في تونس عرضة لتحديات ما؟
وجائحة كورونا أثرت يعني على العالم كامل، وخاصة حتى في توفر يعني المادة وارتفاع الأسعار، فهذا أدى طبيعيا إلى ارتفاع أسعار المساكن. ولكن هناك دائما حلول، فبحث عن الحلول لزحزحة القطاع شوية والخروج منه من المشكل يعني اللي احنا موجودين فيه اليوم خاصة بعد جائحة كورونا. فمثل هذه الفعاليات العقارية تساهم وتساعد إن شاء الله في أنه نحاول نخرج من الإشكال اللي فما، خاصة كما تفضلت يعني بعد جائحة كورونا.
نعم، السيدة شيراز عطية، هل القطاع المصرفي في تونس اليوم قادر على مواكبة الطلب على القروض العقارية، لسيما أن البلاد تمر بضيقة اقتصادية؟
والله بالنسبة للقطاع المصرفي نعم، لأنه حتى البنوك المشاركة معنا يعني في الدورة هذه منها يعني بنوك خاصة وبنوك وطنية متوجهين إن شاء الله للجالية التونسية باش يعطيهم قروض عقارية يعني كما نقولوا تو يعني تنافسي، لأنه تعرف هما أصلا يعني البنوك تحب تساهم يعني في إيجاد حل القطاع العقاري، فمقدمين تسهيلات باقات خاصة، وفما حتى يعني الموافقة على القرض تكون في أيامات الصالون على عين المكان، يعني فما يعني بالنسبة للبنوك فما مجهود خاص باش يوفروا يعني القروض العقارية.
ماذا عن الطلب الخارجي والداخلي على سوق العقارات في تونس ودول الجوار، باعتبار أن صالون إكسبو يعني مسكن تخطى الحدود التونسية؟
بالضبط، لأنه اليوم في قطاع العقارات يعني أكيد الشاري الأول هو المواطن التونسي سواء في الداخل أو الخارج، ولكن بالنسبة للأخوة الجزائريين والأخوة الليبيين عندهم نفس يعني كما نقول الأحقية في اقتناء مسكن في تونس، فالعقارات باش تكون سواء موجهة للتونسة أو الجزائريين أو الليبيين بدرجة أولى، إلى جانب باقي الجنسيات العربية والأجنبية. هذا هو، وخاصة احنا ديما كما قلت لك هذه الدورة 12 حول العالم، توجهنا لكل التوانسة وغير التوانسة في أكثر من بلاد، من كندا إلى روما إلى الخليج، فما إقبال والحمد لله، ونتمنى الدورة هذه تكون أنجح من سابقاتها. وفي الختام أؤكد على التاريخ اللي هو من يوم 24 إلى يوم 26، دعوة مفتوحة لكل من يستمع على موجات إذاعة الشرق، مرحبا، دخول مجاني، وإن شاء الله تكون العروض في متناول الجميع.
السيدة شيراز عطية، مديرة الدورة الرابعة لصالون مسكن لسوق العقارات في تونس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق، ونتمنى لكم التوفيق.
شكرا لك.
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامي إن احتياطات النقد الأجنبي للبلاد تراجعت بمقدار الثلثين إلى 11 مليار دولار حاليا، وذلك منذ بدء الأزمة في الربع الأخير من عام 2019. وذكر سلامي في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء أن احتياط النقد الأجنبي حاليا عند مستوى 11 مليار دولار، نزولا من أكثر من 30 مليارا قبل الأزمة. وخلال العام الجاري فقد الاحتياطي مبلغ 2,200,000,000 دولار لتوفير احتياجات النقد الأجنبي التي يحتاجها القطاعان العام والخاص للاستيراد وتلبية جزء من حاجة عملاء البنوك، وفق حاكم مصرف لبنان المركزي. ولم تنجح مختلف الجهود المحلية في حل أزمة شح النقد الأجنبي وانهيار سعر صرف العملة المحلية في وقت تراجعت فيه ثقة العملاء بالنظام المصرفي اللبناني. وتحاول الحكومة اللبنانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للبدء بنظام إصلاحات اقتصادية يرافقها قرض مالي يساعد لبنان على إدارة الأزمة. حاكم البنك المركزي قال إنه يعتزم تقديم اقتراح لمجلس الوزراء الجديد حال تشكيله بإصدار قانون لطبع فئات نقدية أكبر لتسهيل استخدام الليرة عبر إزالة أصفار من العملة. وبينما يبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي حوالي 1500 ليرة، تراجع في السوق الموازية إلى قرابة 28,000، بينما تجاوز في وقت سابق من هذا العام مستوى 33,000 ليرة، حيث يعبر لبنان منذ أكثر من عامين مطبات اقتصادية ومالية مع ندرة في العملة الصعبة والدواء يواكبها ارتفاع خيالي للأسعار. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء ضرورة إدخال إصلاحات كبرى على اقتصاد بلاده مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وجاء ذلك خلال استقباله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير اللبناني الأسبق جهاد أزعور في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية. الرئيس سعيد قال إن هناك جملة من الحقوق التي يتمتع بها الإنسان كالحق في الصحة والحق في التعليم، وهي لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة، معربا عن حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية، خاصة بعد عقود الفساد التي مرت بها تونس فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة بحسب البيان. واعتبر الرئيس التونسي أن الأزمة التي تمر بها تونس اليوم تعود إلى أسباب منها سوء التصرف بجانب أسباب متعددة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات سواء منها العمومية أو الخاصة في ظروف خالية من التجاوزات. وتسعى تونس إلى الحصول على مصادر تمويل دولية، وسبق أن دعاها صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات عميقة جدا، لسيما خفض حجم قطاع الوظائف العامة الذي يبلغ أحد أعلى المستويات بالعالم. ويوم الاثنين بدأ فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة جهاد أزعور زيارة إلى تونس تستمر يومين لإجراء مشاورات جديدة تمهد لانطلاق مفاوضات رسمية بين الجانبين. ويلتقي الفريق أيضا مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومسؤولين آخرين بينهم محافظ البنك المركزي التونسي. نبقى في الشأن الاقتصادي، حيث أعلن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ انهيار اقتصاد بلاده بالكامل وعدم قدرتها حتى على دفع مستحقات واردات النفط. وأضاف في كلمة له في البرلمان اليوم إن سريلانكا تشهد أكبر أزمة في تاريخها، موضحا أن بلاده تشهد أزمة كبيرة تتجاوز شح الوقود والغاز والكهرباء والغذاء، مضيفا أن اقتصادنا انهار تماما، مشيرا إلى أن سريلانكا غير قادرة على دفع مستحقات واردات البترول، مؤكدا أن الحكومة فوتت فرصة لحل الأزمة الحالية. وتعاني سريلانكا منذ عدة أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والدواء، واندلعت الأزمة الاقتصادية وهي الأسوأ منذ استقلال البلاد عام 48 بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين. وبهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.